الفاتحة عن كريمة آل علي صلوات الله عليهم أجمعين. سيدتي فاطمة المعصومة صلوات الله عليها، زينوا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وللزهراء المحزونة وآله المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين. عبقوا المجلس طيبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولذكره الشريف الأقدس، أفعم المجلس أريجا وعطرا بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولتقبلي سبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة وملاذنا وموئلنا في كل يسيرة وعسيرة، حبيب القلوب وطبيب العيوب، حلو الذكر جميل الأمر، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة، وعلى أعداء شيعتهم إلى يوم الدين. كان حديثنا منذ ليلة العشرين من هذا الشهر الشريف إلى الليلة الفائتة جوابا لسؤال سأله بعض إخواننا من المؤمنين بخصوص مسألة القيام في وجه الظالمين والذي قد يستدعي لسفك الدماء ولهدر الأموال وهدر الأعراض وإلى سائر الأضرار والتضحيات المادية والمعنوية التي تلحق بالإنسان بنحو خاص أو تلحق بالأمة بنحو عام. وقد بينت هذه المسألة ووجوهها وما يتفرع عليها ابتداء من تصنيف المسألة في أي باب من أبواب الفقه وانتهاء في ليلة البارحة في الأدلة التي تستدل بها على ثبوت الولاية العامة للفقيه. وكما قلت كان الكلام على نحو الإيجاد، إذ المقام لا يسمح بالإثناب والإسهاب، وإنما تناولت أطرافا من هذه المسألة وفروعها، وإذا ما وفقنا في أيام الدروس إن شاء الله نبسط الكلام فيها بشكل مفصل. وكنت قد وعدت الإخوان في ليلة البارحة أن الحديث في هذه الليلة يكون عن صفات الفقيه المأمون على الدين والدنيا كما ورد ذلك في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. إلا أن وضع الصحي لا يساعدني هذه الليلة لطرح المسألة بشكلها المفصل، وما أحببت أن تفوتني المشاركة في خدمتكم في هذه الليلة وهي آخر جمعة من هذا الشهر الشريف، ومن يعلم ربما لا يدركها الإنسان في السنة القادمة. وليلة الجمعة ليلة موسومة باسم إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ولذا في هذه الليلة أجيب بشكل موجز على سؤال أيضا سأله بعض إخواني من المؤمنين، وإن كان في رغبتي أن أبسط الكلام في جواب هذا السؤال في عدة ليال، وإن شاء الله في المناسبات القادمة أتطرق لهذه المسألة، وإن كنا في أيام الجمعة في شرحنا لكتاب غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه في مجالس دعاء الندبة التي سنشرع فيها منذ يوم العيد إن شاء الله، وتستمر في كل جمعة كما كان الحال قبل شهر رمضان المبارك. لكن في هذه الليلة أشير إلى جواب هذا السؤال بشكل موجز، والسؤال كيف نتعامل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ومراد السائل ما هي الأمور التي تقربنا من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فلذا جعلت الجواب في هذه الليلة التي وسمت باسمه الشريف صلوات الله وسلامه. لابد أن نلتفت أن العلقة بأي شيء كان هذا الشيء ماديا أم معنويا أين محلها وأين تكون هذه العلقة؟ علقة الإنسان بأي شيء كان هذا الشيء ماديا معنويا ولدا والدا والدة زوجة مالا مقاما سمعة جاها قل ما شئت من هذه الأمور التي يرتبط بها الإنسان ويتعلق بها الإنسان أين هو محل العلقة عند الإنسان وأين هو محل الرابط؟ محل الرابط قلب الإنسان. فلذا حينما يكون الحديث عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يكون الحديث عن القلب ولا بد أن يكون الكلام في بدايته وفي فاتحته عن قلب الإنسان لأن العلقة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إنما محلها مركزها في قلب الإنسان. وهنا لابد أن نشير إلى جملة من الأمور التي فيما لو حققها الإنسان أو تمكن من تحقيقها تجعله على علقة وثيقة بإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. أول قضية أن ينتبه الإنسان إلى قلبه بأي شيء قد ملئ. حينما نريد أن نتحدث عن علقة للإمام صلوات الله وسلامه عليه القلب وعاء واحد، إما أن يكون في هذا الوعاء صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وإما أن يكون غير صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. القلب وعاء واحد، والذي يتصور أنه يتمكن أن يخلط بين ماءٍ بين ماء طاهر من عين صافية من عين أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وبين ماء آس فهذا لا يمكن أن يتحقق، وهذا المعنى لا يمكن أن يظهر في حياة الإنسان. وإلا القلب وعاء واحد، إما أن يكون هذا القلب خالصا مخلصا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وإما أن يكون وعاء لشيء آخر. هناك باب لله وهو صاحب الأمر صلوات الله عليه وهناك أبواب شتى وهناك طرق شتى. فأول شيء ينظره الإنسان إلى قلبه بأي شيء هذا الذي يسأل عن العلقة بصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وكيف تكون وبأي معنى وما هي السبل إلى إيجاد هذا المعنى في قلب الإنسان. أولا لابد أن ينتبه الإنسان إلى قلبه فبأي شيء ملئ القلب الإنسان وبأي شيء يتعلق هذا القلب، إن كان هذا القلب وإن كان هذا المعنى ليس الموجود لا في المتكلم ولا في السامع، الواقع يشهد بهذا. إن كان هذا القلب فعلا، وإن كان هذا كلام النظر، إن كان هذا القلب متعلقا بصاحب الأمر، حينئذ يبحث عن السبل التي تركز هذه العلقة، تركز هذه الرابطة. أما إذا كان القلب ليس بمرتبط بصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، عليه أولا أن يبحث عن الطريق لتخليص قلبه من هذه الشوائب التي نطخته، ومن هذه الأفكار ومن هذه المعاني التي سكنت في قلبه. عليه أولا أن يفكر في تخليص قلبه، في تطهير هذا الدعاء من هذه المعاني، ثم يبحث عن مسألة السبل التي تقوي الرابط والعلق بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. حادثة ربما أيضا ذكرتها فيما سلف من المجالس، حادثة فيها وجه عبرة. إبراهيم ابن أدهم هذا الزاهد المعروف في التاريخ، والذي ينقل عنه في بعض كتب التاريخ أنه كان خادما عدة سنين عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في بداية أمره كان أميرا في بعض مناطق خراسان، إلا أنه كان يأنس بالعبادة، كان يأنس بالخلوة. في يوم من الأيام يتمشى في بعض جهات قصره، وإذا به يسمع ركض أقدام على سطح داره. ومن هذا الذي يجرؤ على أن يركض على سطح قصر الأمير؟ فنادى: من هذا الذي يركض؟ قال: أنا أبحث عن إبل لي ضاعت. أعرابي ضاعت إبله في الصحراء. فهو قال له: وهل يبحث عن الإبل فوق سطح قصر الأمير؟ قال: والذي يريد الله يجلس في مثل هذا القصر. أنت تريد تفكر هكذا، تتمنى أن تصل إلى الله وأنت في هذا الحال، هذا تفكير خاطئ من أصله. أو يبحث عن الإبل على سطح قصور الأمراء. الإنسان عندما يريد أن يرسخ علقة قلبه بإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، أولا أن يلتفت إلى قلبه، فعلا قلبه فارغ للإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى حينئذ يفكر كيف يرسخ العلقة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإلا لا يمكن، العرش قبل النقش. أولا نأتي بالعرش ثم ننقش عليه. أليس قلب المؤمن عرش الرحمن؟ أليس قلب المؤمن هو العرش الذي تحل فيه معرفة الله، معرفة أولياء الله؟ ومعرفة الله لا يمكن الوصول إليها من دون معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا القلب الذي لم تنقش فيه المعرفة لا يمكن حينئذ أن يبحث عن السبل التي ترسخ العلقة بإمام زمانه صلوات الله وسلامه. أولا أن نلتفت إلى قلوبنا، هل فيها صاحب الآن؟ هل سكن فيها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ أم نحن نخادع أنفسنا؟ أم نحن نخدع أنفسنا؟ هذا أولا. وإذا التفتنا إلى قلوبنا فوجدنا فيها ما وجدنا، فوجدنا فيها حب الدنيا، فوجدنا فيها حب الجاه، فوجدنا فيها حب المال، فوجدنا فيها ما وجدنا. هذه الأمور موجودة في نفوسنا ولا يمكن أن تنخلع من قلوبنا. نعم، من وفقه الله يمكن أن يوظف هذه المعاني في طاعة إمام زمانه صلوات الله عليه، وإلا هذا كلام نظري أن تنخلع القلوب عن هذه المعاني أو أن تنخلع المعاني عن هذه القلوب. الأنانية موجودة في جبلة الإنسان، انخلاع معنى الأنانية، انخلاع هذه المعاني بالنتيجة، هذه المعاني متفرعة عن معنى الأنانية، والأنانية موجودة في جبلتنا. ويشتبه هذا الذي يتصور أن الأنانية يمكن أن تخلع من الإنسان، لكن يمكن للأنانية أن توظف، وإلا هو نفس سعي الإنسان لطلب الآخرة، وهذا متفرع عن الأنانية. نفس سعي الإنسان للعمل الصالح متفرع عن الأنانية. بالنتيجة هناك أنانية تدفع الإنسان لتحصيل المنفعة الدنيوية، وهناك أنانية تدفع الإنسان لتحصيل المنفعة الأخروية. فهذه المعاني لا يمكن أن تنخلع من قلوبنا. نعم، يمكن أن توظف، يمكن أن تغير وتجعل في طاعة الإمام. نعم، يمكن هذا للإنسان. أما أن تنسلق هذه المعاني من قلوبنا، هذا معنى يتوهمه الواهمون، والواقع العملي يشهد بهذا. ولا نريد أن نكون مثاليين في الحديث. الواقع العملي، ننظر إلى حياتنا العملية، المتكلم منا والسامع، الواقع العملي شاهد بذلك. حياتنا العملية، حياتنا اليومية شاهدة بهذا المعنى، وفيها من الأدلة والشواهد في كل يوم، ليل نهار، صباح مساء. فأولا نلتفت إلى قلوبنا وإلى الذي فيها. أليس الآية صريحة؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم أي قلب؟ كلمة السليم في اللغة ما هي؟ كلمة السليم في اللغة ما هي؟ السليم من معانيها، أولا الخالي من كل نقص. سليم مبالغة في السالم، السعيد في لغة العرب. سليم الخالي من كل نقص، السالم المسلم. وهذا السليم، هذا أول. ثانيا السليم ضد المريض، السليم هو المعافى. ثالثا السليم ضد الملدوخ. نعم، يقال الملدوخ في لغة العرب السليم، لكن هذا من باب الأدب، هذا من باب التأدب، كما يقال للأعمى بصير. البصير مبالغة في المبصر، مبالغة في الباصر. الله هو السميع البصير. بصير صيغة فعيل مبالغة، كما يقال للأجرب أيضا تقول للعرب الصحيح. ربما تجد في بعض كتب اللغة أن السليم هو الملدوغ الذي لدغت الأفعى، أو ربما سمعت في بعض أوصاف أمير المؤمنين أنه يتململ تململ السليم في محرابه. ربما تسمع هذا من ألسنة الخطباء. السليم المراد هنا الملدوغ الذي لدغت الأفعى، لكن هذا من باب استعمال المعنى في ضده. أما السليم أصله في لغة العرب الذي لم تلدغه الأفعى. كلمات أهل البيت، كلمات القرآن مترادفة. أليس النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يصف الدنيا أنها حية نساء؟ السليم ذلك القلب الذي لم تلدغه هذه الحية. ليس في رواياتنا هذا المعنى واضح في كلمات النبي والآن أن هذه الدنيا حية ملساء، والقلب السليم
كما في لغة العرب السليم الذي لم تلدغه الأفعى. القلب السليم ذلك القلب الذي لم يلدغ، لم تلدغ هذه الأفاعي. أولا ننظر إلى سلامة قلوبنا، ننظر أولا بأي شيء نحن نتعلق. على سبيل المثال لننظر إلى علاقاتنا الاجتماعية، نحن نقيم علاقات الصداقة والصحبة والرفقة مع كثير من الناس. يا ترى لو أردنا أن نكتب تقييما لهذه العلاقات مع كل أصدقائنا فردا فردا، فلنأتي الصديق الأول، لأي أمر أقمت العلقة معه؟ لأجل أن أنفعه في دينه أو لأجل أن ينفعني في دينه؟ أبدا، ليس لهذا المعنى. هناك مسائل اجتماعية، هناك مطالب دنيوية، هناك رغبات، أمور أريد أن أحققها عن طريق هذه العلاقة. إذا كانت هذه العلاقات وهكذا كل صديق، إذا أردنا أن نحسب علاقاتنا واحدة بعد واحدة على أساس أننا ننفع الآخرين أو على أساس أن ننتفع منهم لأجل أدياننا، هذا قليل في علاقاتنا وجد قليل إن لم يكن معدوما عند بعض الناس. وسائر العلاقات الأخرى بنيت على مطالب، بنيت على غايات. القلب الذي يكون مشحونا بهذه المعاني، هذا مثال، أنا لا أريد أن أذكر سائر الأمور الأخرى. وإلا علاقة الإنسان بالأطعمة، علاقة الإنسان بالأشربة، علاقة الإنسان بزوجته، علاقة الإنسان بأولاده، علاقة الإنسان بسمعته، علاقة الإنسان بمقامه، علاقة الإنسان بشغله، علاقة الإنسان بأي شيء آخر يرتبط به، هذه كلها علائق يثقل بها القلب. فكيف يكون القلب حينئذ فارغا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف يكون القلب حينئذ منورا بنوره؟ أليس إمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه حينما يخاطب أبا خالد الكابلي، والرواية في الكابل الشريف، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة في النهار. هذا المعنى موجود في قلوبنا، يقول في قلوب المؤمنين، ما قال في قلوب الأنبياء، قال في قلوب المؤمنين، وهذا العنوان ينطبق عليهم. ألسنا نعد أنفسنا من المؤمنين؟ ما قال في قلوب الأنبياء ولا قال في قلوب الملائكة الكروبين. والله يا أبا خالد نور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة في النهار، هذا المعنى موجود في قلوبنا. لو كان هذا المعنى موجودا في قلوبنا لانعكست هذه النورية على حياتنا العملية، لانعكست هذه النورية على تصرفاتنا، على واقعنا العملي، لتبينت لنا الأمور بشكل واضح وبشكل بسيط وبشكل بين، لكانت عندنا البصيرة التي نميز بها بين الحق والباطل بشكل واضح. وإلا نحن في كثير من الأمور نقف في حالة شبهة. هذا الذي يكون قلبه منورا بنور أنور من هذه الشمس، بنور إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، طبعا لا تلتبس عليه الأمور. في كثير من الأحيان، ليس في كثير من الأحيان، إن لم يكن في كل الأحيان، يجهل أحدنا تكليفه الشرعي. في كثير من الأحيان لا يدري أي شيء يجب عليه الآن أن يفعل، ولو أراد أن يفكر مع نفسه لا يصل إلى نتيجة، ثم بعد ذلك يخادع نفسه ويخدع نفسه هكذا ويمشي العام ويحاول أن ينسى أو يتناسى. هذه القضية واضحة في حياته. على أي حال قلت هذه المسألة مسألة بحثوا عن قضية العلقة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا يمكن أن تبين في ليلة واحدة. ثم لاحظتم النصف الأول من الشهر الشريف كان في بيان جزء من هذه العلقة في شرح الدعاء الشريف اللهم كل نبيك الحجة ابن الحسن، وإنما هذا بمثابة جزء من معنى توثيق هذه العلقة وتوثيق هذه الرابطة. على أي حال أعود إلى أصل كلامي وأحاول أن أوجز المطلب. فأولا أن نلتفت إلى قلوبنا، أن ننظر إليها، ماذا وعت وماذا حوت هذه القلوب؟ إذا كانت هذه القلوب مثقلة بهذه الأغلال وبهذه الأواصر وبهذه القيود ومحجبة بهذه الحجج الكثيرة من العلاقات الاجتماعية من الروابط المختلفة التي لم تبنى على أساس الحب في الله وعلى أساس البغض في الله، التي لم توزن على أساس الميزان الذي يريده أهل الله صلوات الله عليهم أجمعين، حينئذ لا يمكن أن تكون هذه القلوب دعاء لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الروايات الشريفة في وصف أنصارهم في وصف قلوبهم، أليس قلوبهم كالقناديل؟ تقول الروايات قلوب أصحاب الإمام الحجة قلوبنا كالقناديل. نحن الروايات تقول قلوبهم كالقناديل، نفس المعنى الموجود في الرواية، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. هذه المعاني موجودة في حياتنا. الواقع العملي يشهد، لا هذا الذي يتكلم على المنبر ولا هذا الذي يسمع، واقعنا العملي هكذا. وإلا حتى هذا الذي يصعد على المنبر ولطالما نصعد على المنابر، حتى أولئك الذين يتكلمون على أعوام المنابر فقط لقلقة لسان نلقلق بها. الواقع الموجود الذي نحياه، الحياة العملية التي نعيشها تشهد بهذا المعنى. أولا أن نلتفت إلى هذه القلوب، ماذا حوت وماذا وعى، أي شيء فيها؟ وإلا نحن نخدع أنفسنا أن نأتي نفكر كيف نقوي العلاقة مع صاحب الأمر، ومتى كانت القلوب مع صاحب الأمر حتى نأتي لنفكر، لا لأن هذا التذكير تذكير خاطئ، وإلا هؤلاء خيارنا ربما يفكرون هذا التذكير، لكن مرادي بالنتيجة التذكير لا بد أن يكون بالطريق السليم بالطريق الصحيح. لا بد أن نأتي إلى المدينة من بابها، لا بد أن يكون التفكير من مقدماته وبعد ذلك نفسه. الذي يريد أن يقوي أو يرسخ العلقة مع إمام زمانه صلوات الله عليه، أولا أن يلتفت إلى قلبه، ماذا حوى قلبه وماذا وعى؟ هذه الأواصر وهذه العلاقات وهذه الإضافات الدنيوية التي نتعلق بها وتزداد في كل يوم وبالذات في كل يوم. نحن ما دامت الأيام تمر، أنواع الأطعمة التي نأكلها في الزيارة، أنواع الأشربة، أنواع اللباس، وجوه الناس المختلفة، المساكن، البلدان التي نسافر إليها، ما دامت الأيام تزداد وما دام العمر يتقدم بنا هذه الأمور تكثر، وكل أمر يصادفه الإنسان وتكون له علقة به، بالنتيجة هذه العلقة أين يكون محلها؟ أليس في قلب الإنسان؟ أين يكون محل هذه الرابطة؟ أليس في قلب الإنسان؟ وحديثنا عن العلقة بإمام زماننا والعلقة في القلب، والحديث عن قلب الإنسان. فأولا أن نلتفت إلى هذه القلوب، وثانيا بعد أن نلتفت إلى هذه القلوب أن نخلي هذه القلوب ليس هناك قانون يذكره الأخلاقيون يقولون تخلية تخلية تجلية ثم فنى مراتب مرتقية. في البداية لابد أن تتحقق التخلية، أن نخلي هذه القلوب حتى تشرق تلك النورية. الإمام يقول لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنوار من هذه الشمس المضيئة في النهار. إذا كانت مرآة المؤمنة كدرة وسخة قذرة حينئذ لا يمكن أن تعكس النور الذي يطفع عليها. بد أولا أن نخليها من شوائبها، أن نخليها من قذاراتها، حتى حينئذ يكون القلب فارغا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأمور التي تحول فيما بيننا وبين إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، من جملة هذه الأمور التي تحول فيما بيننا وبينه، سوء الظن بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى موجود في حياة الناس، سوء الظن بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. وثانيا، خطأ التفكير في التعامل مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وثالثا، هكذا نطلب في نفوسنا أن يكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه متعجلا في فرجه، متعجلا في ظهوره صلوات الله وسلامه. صحيح أن الأدعية التي وردت عن آل الرسول وردت بكثرة في هذا المعنى. الأدعية التي وردت، وبالذات هناك أدعية كثيرة وردت من الناحية المقدسة في هذه المسألة، في مسألة الدعاء بتعجيل الفرج. هذه المسألة مسألة عبادية ومسألة تعبدية، وليس مقصودي الكلام عن هذه القضية، وإنما مقصودي هذه الحالة الموجودة في نفوس كثير منا، في نفوس كثير من الشيعة، أنهم يريدون أن يتعجلوا الأمر، ولربما يعترضون في بعض الأحيان في قلوبهم، ولربما يلومون في بعض الأحيان في قلوبهم. في رواياتنا الشريفة لما أخرج أمير المؤمنين بعد واقعة السقيف لعنة الله على من أسسها، بعد أن أخرج من داره ملبدا بنجاد سيفه صلوات الله عليه، تفرق الناس عن، والروايات واضحة صريحة عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، روايات واضحة صريحة في رجال الكشي وفي غير رجال الكشي، في كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه، انه كفر الناس ارتد الناس كلهم الا ثلاثة، سلمان وابو ذر والمقداد. فيسأل السائل عن سلمان، يقول حتى سلمان لقد حاص قلبه حيصة، في بعض الروايات لقد جاض قلبه جيبة، النتيجة المعنى واحد، حاص وجاض المعنى متقارب، لقد حاص قلبه حيصة. الروايات هكذا تبين المعنى، أن سلمان قال في نفسه أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عنده الاسم الأعظم، ويتمكن أن يفعل ما يفعل، فلما لا يتصرف بولايته هذه، وهكذا يسمح لهؤلاء يجرونه بالحبال ويفعلون ما فعلوا مع الصديقة صلوات الله وسلامه عليها. الإمام يعتبر أن هذا الأمر شيئا كبيرا، يقول لقد حاصق حتى سلمان، وأما سلمان فلقد حاص قلبه حيصة. وهذا المعنى لطالما يذكر على المنابر، لطالما يذكر في الأشعار، لطالما يذكر في القصائد، لطالما يذكر في المجالس، لطالما نلهج في مجالسنا الخاصة. هذا الحديث دائما يتردد. الإمام يعتبر هذا شيئا عظيما على سلمان، ثم أن سلمان يعاقب لأجل هذا، يأخذه القوم يطرحوه أرضا فيضربونه ضربا مبرحا، حتى بسبب الضرب تتكون سلعة في عنقه، سلعة يعني عطر أحمر كبير. الإمام لما يمر عليه أمير المؤمنين وهو يضرب يقول هذه من تلك، هذا الضرب الآن يضربونك من تلك الحيطة. ما يعرف المعنى، الإمام فقط يشير له هذه الإشارة، يقول هذه من تلك. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعد هذا أمرا كبيرا، وهذا المعنى نحن دائما في تعاملنا مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، دائما هذا المعنى يعترض في قلوبنا ويظهر على ألسنتنا ويظهر في أشعارنا وفي قصائدنا، أننا نتعجل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نعم نحن نحب قرب الفرج، هذا المعنى من المعاني الممدوحة والروايات أشارت إلى هذا المعنى، ونحن ندعو بالأدعية التي وردت عن الآن صلوات الله عليهم أجمعين والتي تبين هذا المعنى، لكن ألا نتعجل ما يريده الإمام، لابد أن تكون مشيئتنا موافقة لمشيئة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إن كان الذي يريده الإمام أن يتأخر آلافا أخرى فهذا الذي يجب علينا أن نعشقه، لابد أن نعشق ما يريده الإمام لا ما تريده نفوسنا. نعم نفوسنا تريد الراحة، وهذا من القاذورات الكبيرة التي تثقل قلوبنا، هذا من الأوساخ الكبيرة التي تثقل قلوبنا والتي تحول فيما بيننا وبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الاعتراض على الإمام اعتراض واضح، لابد أن تكون قلوبنا عاشقة للذي يريده صلوات الله وسلامه. إن كان هو يريد أن لا يظهر في هذا الزمان فلابد أن نعشق هذا الذي يريده، حينئذ هذه وكلها هذه مقدمات. ليس السؤال كان عن الأسباب وعن السبل التي ترسخ العلق بإمام زماننا، قلت أولا أن نلتفت إلى قلوبنا، هذه القلوب سكن فيها صاحب الآن ويا ليته قد سكن، هذه القلوب حل فيها صاحب الآن ويا ليته قد حل. ليس الذي بيني وبينك عامر، بيني بين العالمين خراب وليتك تحلو، والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. أن نلتفت أولا إلى هذه القلوب حل فيها ويا ليته حل فيها، ثم ننظر إلى أوساخ هذه القلوب. وقلت من جملة هذه الأوساخ التي تعلق بقلوبنا سوء الظن بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك هذا المعنى دائما يتردد على ألسنة الشيعة، إن الإمام إذا خرج فسوف يذبحنا. ليس الإمام بقصاد صلوات الله وسلامه عليه، الإمام رحمة الله الواسعة، الإمام رأفة الله المحيطة، ليس الإمام قصابا، لم يكن الإمام هكذا حتى مع أعدائه لو ظهر صلوات الله وسلامه عليه يقيم الحجة عليهم، وبعد ذلك يجازيهم بالجزاء الأوفى إن كان خيرا وإن كان شرا، فإن قبلوا الحق فهم مقبولون، وإن تعلقوا بالباطل فأهل الباطل يستحقون ما يستحقون. وهذه الروايات التي وردت والتي تشير إلى كثرة القتل وكثرة القتلى، حتى في بعض الروايات أنه يقتل من كل 10 9، وحتى أن الناس تضج من كثرة القتلى، ربما تجد هذه المعاني في الروايات ويقولون لو كان من آل محمد لرحم. هذا مع أعداء أهل البيت. نعم، إذا كنا نحن من أعداء أهل البيت فليقولنا، هناك بحث آخر. إذا كنا نحن من أعداء أهل البيت فنستحق ما نستحق حينئذ وتعتلم. أما هذا التصور، هذا تصور خاطئ عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والإمام يؤيه أن شيعته هكذا تتصوره. ليس الإمام بقصاب، ليس الإمام بسفاح. هذه الشركات السينمائية الكافرة قبل سنين أنتجت فيلما سينمائيا على شريط الفيديو يتحدث عن سفاح آل محمد، عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم الذين يسمونه بالسفاح. صحيح نحن لا نسميه بهذا الاسم، لكن واقعا في نظرتنا المعنوية التي في بالنا نحملها على الإمام بهذا المعنى. الإمام يؤذيه أن الناس بشكل عام فضلا عن شيعته يتصورون الإمام بهذا المعنى. الإمام رحمة الله، والإمام رأفة الله، والإمام لطف الله، والإمام فيض الله. أليس الإمام أرأف من الأم الرؤوم في الرواية، أرأف من الأب العطوف في رواياتنا؟ لكن هذه المعاني موجودة في حياتنا، هذه المعاني إساءة أدب مع الإمام في حياتنا. دائما نتعجل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. تصور هذا المعنى، وكأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قصاف يأتي ليقصب الناس. هذه المعاني كلها تلطخ مرعاة قلب الإنسان وتحول فيما بينه وبين إمامه صلوات الله وسلامه. ربما هناك حادثة ينقلها بعض العلماء عن مجموعة من الشيعة في بلاد البحرين، حادثة ربما حدثت قبل أكثر من 100 سنة، أنه كانت هناك مجموعة من الشيعة في بلاد البحرين في حسينية من الحسينيات، وهؤلاء دائما اعتادوا على قراءة دعاء الندبة في يوم الجمعة على ندبة الإمام، إقامة المجالس ذكر الإمام، الدعاء بتعجيل فرجه صلوات الله وسلامه عليه. مجموعة من الناس الأخيار، مجموعة من الناس الصالحين، فلكثرة تعلقهم بالإمام صلوات الله وسلامه عليه بلغ بهم الحال أنهم كانوا دائما يستفسرون أنه متى سيكون ظهوره حينئذ، وهم كانوا يعدون أنفسهم من أنصاره، هكذا ينظرون إلى أنفسهم لما يرون في أنفسهم هم بحسب منظارهم من إخلاص من شدة توجه للإمام صلوات الله وسلامه عليه. في ليلة من الليالي قالوا الحديث في هذه المسألة، في المنام أحدهم يرى الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول له، قل له لهؤلاء المجموعة من الشيعة، قل له أن في يوم الجمعة القادم في الحسينية سوف آتي، تجتمعون في الحسينية في عصر يوم الجمعة والإمام أمره أن يأخذ 5 خراف يضعها على سطح الحسينية بدون أن يعلم به أحد. فعلا هذا الرجل يأخذ 5 خراف يصعدها على سطح الحسينية بدون أن يعلم ذلك أحد، ويوصل الخبر إلى الشيعة إلى هذه المجموعة من المؤمنين ويجتمعون في يوم الجمعة. فعلا هذا الرجل الذي أمره الإمام أن يأتي بالقراءة 5 أيضا أمره أن يصعد على الصراط ينتظره في عصر يوم الجمعة، وبقية الناس يرقون في داخل الحسينية. وفعلا يأتي يوم الجمعة وحين العصر يذهب هذا الرجل يصعد على سطح الحسينية، وبقية الناس يجتمعون في حرم الحسينية، ويأتي الإمام صلوات الله وسلامه بعد أن يسلم عليه يقول له نادي على الحاج فلان. من خيارهم المعروفين فيما بينهم بالخير والفضل، فينادي عليه يا حاج فلان إمامك يريدك، فيأتي راكبا مسرعا يكاد أن يقع من كثرة صوته، فيصعد على الصف يسلم على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والإمام يأمره بالجلوس في جانب من جوانب الصف، ويأمر هذا الرجل يقول له خذ هذا الخروف واذبحه واجعل الدم ينزل من الميزان، والميزان بأن ينزل في داخل الحسينية في أطراف الحسينية بحيث الناس يرونه. فعلا هذا يأخذ الخروف يذبحه فينزل الدم من الميزان. قالوا لقد ذبح، هذا أول واحد ذبح. قال نادي على حاج فلان الثاني، فأيضا نادى حاج فلان إمامك يريدك. المرة الثانية، المرة الأولى، الأول جاء مسرعا شديد السرعة كان أن يقع على وجهه، مرة ثانية جاء يمشي بهدوء تخلق بالوقار والسكينة وأخذ يصعد السلم درجة بعد درجة، صعد وجه صاحبه موجود حي. أيضا سلم على الإمام وجلس وهو في غاية الخجل، لأنه ماذا كان يتصور؟ يتصور أن الإمام قد قتل. الإمام أيضا يأمر هذا الرجل يقول اذبح الخروف الثاني، وفعلا يذبح الخروف الثاني. قالوا ذبح، هذا الثاني يذبح. الإمام قال نادي على الثالث، فنادى يا حاج فلان إمامك يريده، فهذا جاء يقدم خطوة ويؤخر خطوة. الثاني جاء يمشي بهدوء، الثالث جاء يقدم خطوة ويؤخر خطوة. أيضا صعد، لما صعد الصف وجد الاثنين سالمين ما فيهم من شيء. أيضا سلم على الإمام وجلس، قال اذبح الخروف الثالث. ذبح الخروف الثالث، الموجودين في الحسينية فروا كلهم، ما بقي منهم أحد. هذه الظاهرة واقعا موجودة في حياتنا العملية، هذه المعاني من معاني سوء الظن بالإمام صلوات الله وسلامه. وإلا الآن يجوز حتى لو فرضنا غير الإمام، أصعد إنسان إلى إنسان على الصف ونزل دم، من قال أنها إشارة مع عامة الناس؟ يجوز الآن أن يسيء الإنسان الظن، ولربما نحن لو كنا في ذلك المكان نفس الشيء نفعله، لو كنا في ذلك المكان نفس الشيء. هؤلاء ربما صبروا إلى الثالث ثم فروا، لربما نحن نفر منذ ذبح الخروف الأول. ومن قال هذا؟ لربما هؤلاء صبروا ذبح الأول ذبح الثاني ذبح الثالث، لكن على أي أساس؟ على أساس سوء الظن بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، على أساس عدم معرفة
بالإمام صلوات الله وسلامه عليه وتعجل. هذه المعاني كلها موجودة في حياتنا، هذه المعاني ظاهرة في حياتنا، واضحة في حياتنا. القلوب التي تحمل هذه المعاني يمكن لها أن تتقرب للإمام الحجة صلوات الله وسلامه أبدا. أولا لابد أن تخلص من هذه الأمور، ثم بعد ذلك تتقرب للإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. ربما هناك شيء شائع في أذهان الناس، وهناك من المؤمنين من يطلب رؤية الإمام صلوات الله وسلامه على طلبا حقيقا. أنا لا أقول إن هذا أمر سيء أبدا، بل ربما ورد من طريق أهل البيت روايات وأعمال لرؤية الإمام في اليقظة وفي المنام. هذه الأمور معروفة بين علمائنا وبين الأولياء، لكن مقصودي هذا، من قال أن طلب رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهذا الأمر الذي بسببه ينال الإنسان الكمال؟ ما أريد أن أطيل الحديث، الوقت بقي منه شيء كثير، بقي شيء كثير من الحديث. أمثل هذه الحادثة والتي فيها عبرة واضحة للإنسان، ينقل عن أحد طلبة العلم في النجف الأشرف ممن كان يواظب على حضور ليلة الأربعاء في مسجد السهل الشريف نتيجة هذا من الأعمال المجربة المعروفة بين الشيعة. من أراد رؤيته صلوات الله عليه يحضر إما في مسجد السهلة، في مسجد الكوفة عند سيد الشهداء، أو عند الأمير صلوات الله وسلامه عليه، أو عند السرداب، أو في مسجد جنكران. هذه من المواضع المعروف عند الشيعة يجرس فيها هذا العمل، يؤثر بهذا العمل لرؤيته صلوات الله وسلامه عليه. فطالب العلم هذا كان يتردد على مسجد السهلة في كل ليلة أربعاء يؤدي أعمال الحج. وربما في أحد الليالي تحدثنا عن مسجد جنكران وعن فضل هذا المسجد وعن الأعمال المستحبة في هذا المسجد، وأشرت بالجملة للأعمال التي يؤتى بها في مسجد جنكران ونفسها يؤتى بها في مسجد السهلة لرؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. في الأربعاء الأربعين، يعني ليلة الأربعاء الأربعين، بعد أن أتم عمله بقي هذا الشيخ ينتظر لعله يرى الإمام صلوات الله عليه. مرت فترة طويلة بضع ساعات وهو جالس في المسجد، جاءه إعرابي فأمن عنده خرج. قال هذا خرجي، أذهب للوضوء وأرجع. أمزحه هنا. لما ذهب الأعرابي هذا الشيخ حدث في نفسه أن ينظر ماذا في الفرج، فنظر في الفرج وإذا فيه قوالب من الذهب، قوالب كبيرة من الذهب، قوالب مسبوكة. فحينئذ غزل عن الإمام، أخذ الفرج وخفاه في جانب في زاوية من زوايا المسجد ورجع يمسك بمسبحته، وهذا تسبيح ابن آوى هكذا، رجع يمسك بمسبحته يسبح. الأعرابي جاء من الميضات، توضأ دخل إلى المسجد، قال شيخنا أين الخرج؟ قال أي خرج؟ الخرج أوزعته عندك قبل قليل، قبل شوي عملت إلى الوضوء. قال وماذا فيه؟ قال فيه قوالب من الذهب. قال أنت مجنون، من يصدقك؟ اذهب إلى هؤلاء، إلى كل هؤلاء الناس وقل لهم أني أملك خرجا مليء بقوالب مسبوكة من الذهب المسبوك، من يصدق هذا؟ لباسك، مظهرك، شكلك لا يدل على هذا المعنى. اذهب فليس لك من حق عندك. فعلا الأعراض يذهب يخرج، والشيخ ينسى الأربعاء الأربعين وينسى إمامه صلوات الله عليه، ويذهب إلى خرجه كي يأخذه ويرجع إلى بيته في النجاة. يفتح الخرج فيجده ترابا وأحجارا، وقع ما في يده في يده، وقع ما في يده. مثل هذه الحوادث حوادث كثيرة جدا. مرادي من هذه الحادثة ومن غيرها العلقة بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا تبنى على أساس ما نرغب نحن. هذا أراد أن يقيم العلقة مع الإمام على أساس ما يرغب هو. العلقة مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن تكون على أساس ما يريد هو عليه أفضل الصلاة والسلام، على أساس ما يريده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فات جزء كبير من الوقت، ربما في وقت آخر إن شاء الله نكمل الحديث. الحديث متشعب وفيه جهات متعددة، لكني أشير في خاتمة الحديث وهو مثل ختام الحديث أنه قطعا من الأمور المقربة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر واضح واضح في روايات أهل بيت العصمة، واضح في سيرة الأئمة، واضح في سيرة أولياء الإمام الحجة. حوادث كثيرة جدا منقولة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هذا المعنى موجود فيها ومشبع بهذا المعنى. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ذكره، ندبته، البكاء عليه، الدموع عليه، لطف الخدود والصدور عليه صلوات الله وسلامه عليه. مصيبة الحسين باب وسيع للتقرب للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ربما هذه الحادثة مشهورة ومسموعة ويعرفها كثير، الحادثة المنقولة عن السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، مرجع الطائفة في زمانه، السيد الفاضل صاحب الكرامات صاحب المعازف الكثيرة، وممن عرف عنه اللقية المتعددة لصاحب الأمر، وهو الذي ضمه صاحب الأمر إلى صدره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الذي يأتي فيسأله يقول سيدنا شيخ زين العابدين السلماسي من تلاميذه، يقول جاء أحدهم فسأل السيد وهو في مصلى صلاته، في مصلاه، أنه وردت عندنا روايات هكذا تقول أنه من ادعى المشاهدة في زمن الغيبة فكذبوه أنه مفتر كذاب، ورد هذا المعنى في بعض التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة. يقول السيد أطرق وسمعته يحدث نفسه يقول ماذا أقول له وقد ضمني إلى صدره. وذلك يقول أجابه السيد قال نعم ورد عندنا روايات من هذا القبيل، ورد عندنا في بعض الروايات هذا المعنى. سيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه في أيام الأربعين كان من عادته يخرج هو وطلابه عادة في أيام الأربعين، وأنا ذلك كان في الحجة العلمية في كربلاء في زمن السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، كانت الحجة العلمية في كربلاء. بعد ذلك انتقلت إلى النجف في أواخر أيام السيد بحر العلوم وأيام الشيخ جعفر القضاء الذي كان من تلاميذه. يعرف سواء كان في أيام وجوده في كربلاء أو حينما سافر إلى النجف في أيام الأربعين كان يحضر زيارة في كربلاء، في أيام عاشوراء أيضا كان يحضر الزيارة في كربلاء. شلون تأتي المواقف في أيام الأربعين وفي أيام عاشوراء، والسيد كان يحضرها، يحضرها بنفسه، إلا أنه كان يواظب على قضية دائما. هذا العزل المعروف في العراق، معروف بجزء خيريج، الركضة في يوم العاشر في كربلاء، كان دائما يواظب السيد رضوان الله تعالى عليه على الحضور في هذا الموقف، مشاركة في هذا العزاء. يخرج هو وطلابه يستقبل الزوار في أول دخولهم إلى مدينة كربلاء. أحد المرات كما ينقل عن جملة من طلابه يقول لما جاءت الركضة، جاء الموكب، جاءت الناس ترفض، ناس ترفض وتصرخ شعارات نادي يا حسين، الذي يلطم على رأسه، هذا الذي يلطم على صدره، ناس باكية صارخة. ربما الكثير منكم شاهد مثل هذه المواقف في يوم العاشر من محرم في كربلاء. يقول لما جاءت المواقف بهذه الصورة، السيد ترك طلابه، ترك الذين كانوا حوله ودخل في أوساط الناس، سقطت عباءته، سقط عباء الذي كان يرتدي، العمامة رماها على الأرض، أسقطها من على رأسه وكشف عن صدره. وبالنتيجة هذا في نظر الناس، في نظر الحرب، خصوصا في نظر طلبة العلم، طلبة العلم يعنفون أن يلقموا صدورهم على سند الشهداء، يكشفون عن صدورهم. هذه المعاني النتيجة موجودة. فرأوا أن هذا شيئا كبيرا يفعله السيد رضوان الله تعالى عليه، حاولوا قدر الإمكان أن يحولوا فيما بينه وبين ما يريد السيد رفض، توسلوا بسيده خصوصا السيد لم يكن مثبتا إليه. بعد ذلك ترك الناس ودخل في أوساطه، خافوا عليه، كان السيد مريض، خافوا عليه، أوصوه بمجموعة منهم حماية له. لكن بعد أن انتهى الموكب وبعد أن انتهى العزاء ورجع السيد ولبس ثيابه، فقالوا له سيدنا ما هذا الذي صدرنا؟ لأي أمر؟ أحد المقربين منه شيخ زين العابدين السلماسي، هذا من خواصه كما يقول، كنت أجرع الناس عليهم، البقية يهابون كنت أجرع الناس عليهم. فيسألون، يسأله، يقول سيدنا ما هذا الذي صدرنا؟ قال لقد رأيت شيئا أنتم لا تقدروا على رؤيته، وقد رأيت الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه في أوساط الناس حافي القدمين حاسر الرأس، يلطم على رأسه وصدره، يلطم على رأسه وصدره ودموعه ساقطة على خده، كيف لا أصنع هذا؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه حافي القدمين حاصر الرأس عليه أفضل الصلاة والسلام، يلطم على رأسه وعلى صدره الشريف، على صدر رسول الله، صدره صدر رسول الله، وصدره صدر علي، وصدره صدر الحسين الذي ردته حوافر الخيول. مصيبة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، هذه المصيبة التي أكلمت والتي جرحت قلوب أهل البيت، آلام هذه المصيبة أين مخزونة الآن؟ مخزونة في قلب صاحب الأمر، فقلبه خزانة الآلام، قلبه معدن الكلوم والمصائب صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الليلة وهذه آخر جمعة، هذه الليلة آخر جمعة، وأفضل الأعمال فيها التوسل بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أنه ينظر إلينا بنظر اللطف والرحمة والرأفة. لا أريد أن أطيل عليكم المقام، وإنما أعرض بشكل موجز بين يدي سيدي ومولاي صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه ما جرى على ولدي مسلم ابن عقيل، والذي جرى على ولدي مسلم ابن عقيل محمد وإبراهيم شيء كثير. أنا فقط أشير إلى خاتمة ما جرى عليهما بعد أن فر من سجن عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه، واتجه إلى تلك المرأة الصالحة فاختبأ في دارها، وكان زوجها فاجرا من أعوان ابن زياد. بعد أن أطعمتهما وسقتهما وناما في حجرة من حجر الدار، فجاء زوجها غضبانا يرعد ويربح، فتحت الباب له، دخل وهو غضبان، قالت ما بك؟ قال إن الأمير قد أعلن جائزة سنية وقضاء حاجة من يحفر على غلامين لمسلم بن عقيل، فر من السجن، ولقد بحثت في الشوارع والمشارع وما تركت جادة وما تركت هورا ولا نجدا إلا وبحثت فيه، وما عثرت عليهما حتى شقرت فرسي فجئت راجلا ماشيا. فقالت يا رجل أما تخشى الله؟ كيف تلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال خلي عنك وهذا الكلام، فإن من عثر على الغلامين له جائزة سنية وتقضى حاجته. نتيجة الغلامان في الغرفة المجاورة في حجرة من حجر الدار، بعد أن أكل طعامه وتسمم هذا اللعين نام على فراشه، إلا أنه كان ثائرا كما يثور الثور لعنة الله عليه. في هذه اللحظات محمد استيقظ من نومه، الابن الأكبر وكان عمره 6 سنوات، وإبراهيم وكان عمره 4 سنوات. في هذه اللحظات استيقظ محمد، أوقظ أخاه من نومه، قال أخي إبراهيم استيقظ من نومك؟ استيقظ. قال ما تريد؟ قال لقد رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله، ورأيت أمير المؤمنين والحسن والحسين، ورأيت أبانا مسلم، وسمعت رسول الله يقول لأبينا مسلم: يا مسلم خلفت أولادك عند الأعداء. فقال له: يا رسول الله، الليلة القادمة يأتون إلينا، ولقد علمت من ذلك أن هذه الليلة وهذه الساعات آخر ساعات حياتنا. إبراهيم قال: يا أخي وأنا قد رأيت كذلك نفس الرؤيا قد رأيتها. قال: إذا تعال أشمك وتشمني، أقبلك وتقبلني، أودعك وتودعني هذه اللحظات الأخيرة من حياتنا. في هذه الأثناء والغلامان يتكلمان، اللعين سمع الغفل سمع الكلام، فخرج هائدا كالثور هذا الفاجر، فتح الباب ودخل يتلمس الجدران الغرفة مظلمة، إلى أن وقعت يده على محمد. قال: من هذا؟ قال: من أنت؟ قال: أما أنا فصاحب الدار. أما من أنت أيها الغلام؟ هذا اللعين أحس عرف القضية. أولا ربط الكلام كلام المرأة، غلامين في الغرفة، من اللي جاء بهما؟ قال: لنا الأمان إن قلت لك إن أخبرتك من أنا. قال: لكم الأمان، أمان الله وأمان رسوله. قال: أما أنا فمحمد، وهذا إبراهيم، نحن أولاد مسلم ابن عقيل. قال: نعم، لقد فررتما من الموت وإلى الموت وقعتما. فأخذهما فكتفهما بالحبال، وسطر الصغير بيده على وجهه وكسر أسنانه، والدماء أخذت تسيل على ثيابه. إلى الصباح حينما طلعت الشمس، القصة فيها تفصيل. أمر غلام، الغلام رفض أن يذبح الغلامين، أمر ولده، بعد ذلك جرح زوجته. القصة فيها تفصيل كثير، فقط أنا أشير إلى خاتمة ما جرى عليهما صلوات الله عليهما. النتيجة هو أخذ السيف وتوجه إلى الغلامين المكتوفين بجانب نهر الفرات. قال له: يا شيخ ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أريد أن أذبحكما وأتقرب بكما إلى عبيد الله بن زياد. قال له: فخذنا إلى السوق وبعنا، بعنا ما في سوق العبيد في سوق النقاسة، وانتفع من أثماننا. قال: أما هذا فلا. قال: أما في قلبك رحمة؟ قال: لا والله، ما جعل الله في قلبي من رحمة عليكم. قال: إذن أما تخشى من رسول الله؟ كيف تلقى رسول الله؟ احفظ قرابة رسول الله فينا. قال: ليس بينكم وبين رسول الله من قرابة، لا بد أن أذبحكما ولا بد أن آخذ رأسيكما. حينئذ لما عرف أن الرجل سيقتلهما فعلا. قال إذن فاسمح لنا أن نصلي ركعات. قال صليا إن نفعتكم الصلاة. فعلا الغلامان محمد وإبراهيم يصليان ركعات. بعد ذلك بعد أن يتم صلاتهما يجر الكبير كي يذبحه وبيده السيف المشهور. هذا الطفل الصغير ألقى بنفسه على الكبير قال اذبحني قبله فإني لا أتمكن أن أرى أخي مذبوحا. جر الصغير الكبير ألقى بنفسه على الصغير قال اذبحني قبله فإني لا أتمكن أن أرى أخي مذبوحا قبلي. فعلا اللعين جر الكبير وضربه بالسيف ففصل رأسه عن بدنه. أخذ الرأس وضعه في المقلاة. سيدي يا صاحب الأمر هاجرك الله يا ابن رسول الله. سيدي يا بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أخذ الكبير فذبحه فصل رأسه عن بدنه وضع الرأس في المخلاة وألقى الجثة في نهر الفرات. لكن دماؤه بقيت على الأرض. إبراهيم أخذ يتمرغ بدم أخيه حتى صبغ وجهه يقول هكذا ألقى رسول الله وأنا ملطخ بدم أخي. إلا إن كل ذلك لم يؤثر في قلبه جر إبراهيم وضربه بالسيف أجرك الله سيدي يا صاحب الأمر فقطع رأسه وضع الرأس في المخلات. المؤرخون يذكرون يقولون إن جثة الكبير بقيت واقفة في النهر حتى ألقيت جثة الصغير فتعانقا أجركم الله ثم غطسا في الماء.
أدرك فراقك أيها الموتور أدرك فراقك أيها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون ونحن عبيدك المذنبون ونحن عبيدك المذنبون. فارحمنا برحمتك وارزقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين محمد وآله الطاهرين. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين لظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا قتيل الأدعياء وابناء الأدعياء.